الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد يشتبه الذكر بغيره، فما الفرق بين الذكر وما يشبهه؟ أولا، الفرق بين الذكر والدعاء. مر تعريف الذكر في اللغة والاصطلاح، وحتى يتبين الفرق بين الذكر والدعاء لا بد من تعريف الدعاء كما عرف الذكر لغة واصطلاح. الدعاء في اللغة مصدر دعوت الله أدعوه دعاء ودعوى، وقد ورد الدعاء في اللغة بعدة معان، منها الاستغاثة كما في قول الله تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استغيثوا بشهدائكم. ومن المعاني العبادة كما في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ومن معاني الدعاء في اللغة النداء، دع الرجل دعوا ودعاء أي ناداه، والاسم الدعوة. ومنه قوله تعالى: قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ومن معاني الدعاء في اللغة الطلب والسؤال من الله جل وعلا. دعوت الله أدعوه دعاء أي ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير والنوال. ومنه قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المعنى الاصطلاحي للدعاء قريب من المعنى الأخير للدعاء في اللغة، هو الطلب والسؤال من الله جل وعلا، وذلك بالابتهال إليه والرغبة فيما عنده من الخير مع تضمنه لدعاء العبادة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وعلى هذا فقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال: كل سائل راغب راهب، فهو عابد للمسؤول، وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل عابد سائل وكل سائل عابد، فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال. ويمكن من نوع الدعاء أن يلخص التعريف الاصطلاحي، فهو الدعاء وطلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه عنه. من خلال تعريف الذكر وتعريف الدعاء يتبين الفرق بينهما. أن الذكر بمعناه العام يشمل الدعاء وغيره، وأما الذكر بمعناه الخاص الذي هو الثناء على الله تعالى وتمجيده وتقديسه وتحميده وشكره وتعظيمه، فهو مباين للدعاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على إطلاق الدعاء على الذكر الأعم من معنى دعاء المسألة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والحديث متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول. وقد بين هذا أهل العلم، فقال حسين بن حسن المروزي: سألت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث رواه أحمد وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. فقال ابن عيينة: هو ذكر وليس فيه دعاء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وضعفه غيره. قال ابن عيينة: وقال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال سفيان: فهذا مخلوق، حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال، فكيف بالخالق العظيم؟ وقال الخطابي: إن الداعية يفتح دعاءه بالثناء على الله سبحانه ويقدمه أمام مسألته، فسمي الثناء دعاء، إذ كان مقدمة له وذريعة إليه على مذهبهم في تسمية الشيء باسم سببه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. إذن إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فهو حينئذ مرادف للذكر، وإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة فيكون حينئذ أخص مطلقا من الذكر، ويكون الذكر أعم مطلقا منه، لأن الدعاء لا ينفك عن كونه ذكرا، وأما الذكر فيكون سؤالا ويكون غير سؤال، يعني يكون دعاء ويكون غير دعاء. وتكون العلاقة بين الذكر والدعاء التلازم، ذلك أن دعاء المسألة ذكر وثناء وتضرع وافتقار، كما أن في الذكر طلب جلب النفع ودفع الضر، وفيه رجاء الثواب وخوف العقاب. والحاصل أن العلاقة بين الدعاء والذكر إما ترادف واتحاد، وإما عموم وخصوص مطلقان، وإما تلازم، ولا يتصور انفكاك أحدهما، يعني الدعاء والذكر، عن الآخر. فلهذا كانت أغلب الكتب المصنفة في الأذكار تشتمل على الأدعية وبالعكس، ولكن الغالب إطلاق الذكر على معناه الخاص، وإطلاق الدعاء على دعاء المسألة. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمهما الله في فتح المجيد: إن الدعاء أكثر ما يستعمل في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء، أكثر ما يستعمل في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم. وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء المطلقين، والذكر أفضل من الدعاء. وأما الذكر المقيد بزمان أو مكان أو حال فالاشتغال به أفضل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن في الركوع والسجود، بل القراءة في الركوع والسجود منهي عنها. وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عن هذا الذكر بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحفظه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها أو ذكرها لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا يكون اشتغاله بالدعاء، والحالة هذه أنفع. وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء موضعه. هذا باب نافع، وهو التفاضل بين الأعمال والأذكار والدعوات وما أشبه من ما يتقرب به إلى الله، يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء موضعه. قال شيخ الإسلام لما ذكر له الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة سئلها بعض أهل العلم، قال رحمه الله تعالى ما يدل على هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الوابل: قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما: سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان الثوب دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فقال لي شيخ الإسلام رحمه الله: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ فهذا ما يتعلق بالفرق بين الذكر والدعاء. وأما الفرق بين الذكر والسلام فقد مر ذكر معاني الذكر في اللغة والاصطلاح. والسلام يطلق على عدة معان من خلالها يتبين الفرق بين الذكر والسلام. ذكر الراغب الأصفهاني بعض معاني السلام فقال: السلم والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة. قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقيل: السلام اسم من أسماء الله تعالى. قال تعالى: السلام المؤمن المهيمن. قيل: وصف بذلك من حيث لا يلحقه العيوب والآفات التي تلحق الخلق. كما ذكر ابن حجر في الفتح هذه المعاني وقريبا منها، وقال: السلام اسم من أسماء الله تعالى كما ثبت في القرآن، ومعنى السلام السالم من النقائص. وقيل: السلام المسلم على أوليائه. وذكر شاهدا على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد، أي لم يرد السلام، رواه مسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم للرجل بعد ذلك: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ابن حبان والألباني. فهذا الحديث هو الذي جعل بعض أهل العلم يجعلون السلام الذي هو تحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجعلون السلام داخلا في ذكر الله تعالى، لأنه يذكر اسما من أسماء الله تعالى. لكن ذكر الحافظ ابن حجر احتمالات أخرى في عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام حال قضاء الحاجة، فقال: ويحتمل أن يكون أراد من رد السلام من ذكر اسم الله صريحا في قوله ورحمة الله، كما أنه قد اختلف في معنى السلام، فنقل أن معناه اسم الله، أي كلاءة الله عليك وحفظه، كما يقال الله معك ومصاحبك. وقيل معناه أن الله مطلع عليك فيما تفعل. وقيل معناه أن اسم الله يذكر على الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيها وانتفاء عوارض الفساد عنها. وقيل معناه السلام. وكذلك ابن علان الشافعي عندما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، قال: ويؤخذ منه أن الذكر يطلق على كل مطلوب قولي، وأما أصل وضعه فهو ما تعبدنا به الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق سبحانه والثناء عليه. وهذا هو المراد بقول الفقهاء: لا تبطل الصلاة بالذكر. وجواب السلام ليس موضوعا لذلك، يعني الثناء والتعظيم، فإطلاق الذكر عليه مجاز شرعي سببه المشابهة، أي من حيث هو قول يبنى عليه الثواب. من هذا يتبين الفرق بين ذكر الله تعالى وبين السلام، بأنه إذا أريد بالسلام اسم من أسماء الله تعالى، كما في الدعاء بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إن أريد به هذا فإنه يدخل تحت ذكر الله تعالى. وإذا أريد به معنى آخر كالسلامة مثلا أو التحية، فإنه غير داخل تحت مسمى الذكر الاصطلاحي. وأما الفرق بين الذكر والتعليم، فالتعليم في اللغة مصدر علم، العلم تعليما وعلاما. ففي مختار الصحاح: تعلمت أن فلانا خارج، أي علمت. وإذا قيل لك اعلم أن زيدا خارج قلت قد علمت. فالعلم هو إدراك الشيء بحقيقته، إدراك الشيء على ما هو عليه. قال الراغب: علمته وعلمته في الأصل واحد، إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع، وأما التعليم فاختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم. قال بعضهم: التعليم تنبيه النفس لتصور المعاني، والتعلم تنبه النفس لتصور ذلك. التعليم تنبيه، والتعلم تنبه. التعليم تنبيه النفس لتتصور المعاني، وأما التعلم فتنبه النفس لتصور ذلك، وربما استعمل في معنى الإعلام إذا كان فيه تكرير. وعرف العلم أو التعليم في الاصطلاح بأنه أقام بدليل ورفع الجهل، ومعناه أن للعلم علامة قبله وعلامة بعده، فعلامته قبله ما قام به الدليل، وعلامته بعده رفع الجهل. فمن خلال تعريف العلم أو التعليم يتبين أنه عام، يشمل كل ما قام به دليل ورفع الجهل من تعليم للقرآن المجيد أو التفسير أو الحديث أو العقيدة أو تعليم الأحكام من الحلال والحرام أو الوعظ والإرشاد. وإذا اشتمل مجلس العلم على تلاوة القرآن المجيد وعلى ذكر الله تعالى فإنه يسمى مجلس ذكر، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. فهذا الحديث فيه دلالة على فضل طلب العلم والخروج إليه، وكذلك الاجتماع على حلق الذكر، وفيه دلالة على أن العلم غير الذكر، إلا أن مجلس العلم يطلق عليه مجلس ذكر إذا احتوى إما على تلاوة القرآن ومدارسته أو على افتتاحه واختتامه بذكر الله تعالى. وكما سبق في تعريف الذكر عند الحافظ ابن حجر في قوله: يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. فالعلم يدخل تحت مفهوم الذكر الاصطلاحي العام، أما من حيث مفهومه الخاص فالعلم يختلف عن الذكر، هذا من حيث النظر إلى التعريف. أما من حيث النظر إلى الفضيلة والثواب فالمتعلم له فضيلة كفضيلة الذاكر وثوابه، كما وضح ذلك ابن علان في شرحه لكلام النووي: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. ومجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم. فذكر في الشرح قوله وهو يؤذن بأن إطلاق الذكر على ما ذكر ليس إطلاقا حقيقة، إنما هو مجاز سببه المشابهة لترتيب الثواب على كل. والحاصل أن المطيع المذكور له فضيلة الذكر وثوابه، لا أنه ذاكر لغة واصطلاح. فلعل كلامه يوضح المقصود والفرق بينهما، فيطلق مجلس الذكر على مجلس العلم وإن احتوى تعليم الأحكام فقط دون ذكر الله، وذلك بالنظر إلى فضيلته وثوابه لا بالنظر إلى المراد منه. والآن ما هو حكم ذكر الله تعالى؟ ذكر الله تعالى مما تجري عليه الأحكام التكليفية، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو محرما، فتجري على الذكر الأحكام التكليفية. يكون واجبا في مواضع كبعض أذكار الصلاة، تكبيرة الإحرام مثلا ركن من أركان الصلاة، وقراءة الفاتحة، وكذلك الأذان والإقامة على القول بوجوبهما على الكفاية، وكالتسمية على الذبيحة، هذه أذكار واجبة. فذكر الله تبارك وتعالى يكون واجبا في مثل هذه المواضع، في الصلاة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، الأذان والإقامة على القول بوجوبهما على الكفاية، والتسمية على الذبيحة. ويكون الذكر مستحبا في أحوال كثيرة إلا في حال ورد الشرع باستثنائها، إما لأنها مكروهة أو لأنها محرمة، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. فمن الذكر المستحب الذكر في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ منه وعند الدخول للمسجد أو المنزل والخروج منهما وعند الوضوء والفراغ منه وبعد أداء الصلاة وغير ذلك كثير، فهو محبوب ومطلوب من كل أحد ومرغب فيه في جميع الأحوال. ودليل استحباب الذكر في هذه الأحوال أن الله تعالى أمر به في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وجعل ذكره لهم جزاء ذكرهم له، كقوله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأخبر عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء، كما في قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فيكون الذكر مستحبا في هذه الأحوال، ويكون الذكر مكروها، وذلك في أحوال معينة. يكون ذكر الله تبارك وتعالى مكروها في أحوال معينة، كحال قضاء الحاجة أو حال الجماع. قال ابن علان: الذكر عند نفس قضاء الحاجة أو الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع، بالقلب لا يكره بالقلب بالإجماع. وأما الذكر باللسان حينئذ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل يكفي في هذه الحال الحياء والمراقبة. فيكون الذكر مكروها في مثل هذه الأحوال، ويكون الذكر حراما، وذلك كأن يتضمن شركا، كتلبية أهل الجاهلية، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أو أن يتضمن الذكر نقصا، مثل ما كانوا يقولونه في أول الإسلام: السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث. فأشار بذلك إلى أن السلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه، والله هو السلام، فالسلام يطلب منه لا يطلب له، بل يثنى عليه به. الله عز وجل هو السلام، فالسلام يطلب منه لا يطلب له بل يثنى عليه به. وقد يحرم الذكر في أحوال خاصة كالذكر في حال خطبة الجمعة لمن يسمع صوت الخطيب، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولأن الإنصات واجب عند أكثر العلماء، يعني في حال الخطبة الإنصات واجب عند أكثر العلماء، لكن إن كان لا يسمع الخطيب لبعده أو لغير ذلك من الأسباب، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز له من الكلام أن يذكر الله من غير أن يرفع صوته، فيكون الذكر حراما في مثل هذه الأحوال، كأن يتضمن شركا كتلبية أهل الجاهلية، أو يتضمن نقصا كما كان في أول الإسلام يقال. وقد يحرم الذكر في أحوال خاصة كالذكر في حال خطبة الجمعة إلى غير ذلك من المواطن التي بيّن الشرع أن الذكر يكون فيها حراما. فهذا حكم ذكر الله تعالى على وجه الإجمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.